تنطلق وعبر مدارات الفضاء وحيا الحياة جميلة إن الحياة هي الأمل.
شمر الخطاط حان العمل واكسر قيودك والملل واكسر الحياة من التفاؤل والمنى أغلى الحلل.
مشاهدينا الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا، أحييكم أجمل تحية ورحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة أمل، والذي نسعد وإياكم بصحبة سعادة الدكتور خالد بن عوض بازيد الاستشاري وأستاذ الطب النفسي المساعد في جامعة الملك سعود، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات نفسية واجتماعية. باسمكم جميعا أحيي ضيفي الكريم، مرحبا دكتور خالد.
حياكم الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
يا هلا والله وسهلا، وأحيي كل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. مرة بعد أخرى أحييك دكتور خالد، وأبدأ هذه الحلقة باستفسار قد يعاني منه كل سكان المناطق المزدحمة، خاصة الرياض ومناطق المملكة المزدحمة، وهو التعامل مع هذه المنظومة المرورية بما تسببه، بما فيها من زحام وأنظمة مرورية وأنظمة طرق، وكذلك مراقبة الكاميرات السرعة، وهذه الزحمة التي تمتد أحيانا ساعات طويلة، أثر هذه المنظومة على أعصاب الإنسان، على نفسيته، هل لها أثر يعني قد ينتقل من هذا الشارع إلى مثلا مسكن الإنسان أو عمله؟
نعم، أي لا شك أن الشارع هو أحد الأماكن الذي يمضي فيه الواحد في أيامنا هذه وعصرنا هذه ساعات طويلة.
صحيح.
قد يمكن يمضي خارج البيت بما فيه يعني السارع في السيارة أكثر مما يمضي داخل البيت.
صحيح.
ومثل ما تفضلتم، خاصة في المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية، هنالك الاختناقات المرورية وزحمة الطريق، وأيضا عدم تقيد بعض سائق السيارات الأنظمة المرورية، فتجد أحدهم يتجاوزك من على اليمين فيما يعرف بالكتف، كتف الطريق، وتفجأ بثالث أو بثاني متجاوزا السرعة مثل الطلقة، يعني لا تكاد تستوعب من الذي مر من جانبك، والزحام الطويل، هذا لا شك كله يعني له أثر على نفسية الإنسان وأعصابه. الأثر قد لا يكون واضح للعيان، كأن مثلا يشعر بصداع مباشر أو ترتفع درجة حرارته، لكن الجسم يعاني من الداخل. فهنالك جهاز عصبي هرموني نفسي يعني يتفاعلون مع بعضهم البعض، فيبدأ بإفراز كبير لبعض الهرمونات المعروفة في الدم الذي لها علاقة كاستجابة عصبية، التي لها علاقة بأجهزة التنفس، أجهزة دفق القلب والمنظومة القلب الدموية، وأيضا العضلات. وتجد النفس تتفاعل مع كل هذه الأمور، أو الإنسان هو كشخص يتفاعل مع هذه الأشياء التي تحصل له. كيف هو يشعر مع بهذه الأثر؟ كما ذكرت لا يكون أثر مباشر، الآن لو خرجت أنا وياك نمشي في شارع مزدحم أشعر بالازدحام، لكن مع تكرر تعرض الازدحام والاختناقات المرورية تجد عضلات يدي تؤلمني، عضلات الرقبة تؤلمني، يمكن أن يجد الإنسان منا يعني شعور بالصداع المتكرر عليه من كثر شد النظر والتحديق في الأخطار اللي يمكن تداهمه، ينعكس هذا على تحمله النفسي. فمثلا يأتي للبيت وهو قد عانى ساعتين أو ثلاثة أو أكثر من زحمة وضغط الشارع، تفتح الزوجة التي مسكينة ما تدري، أو الابن الصغير أو الخادم أو أي أحد من البيت، وما أن يعني يطلب منه طلب صغير مثلا إلا ويفش يعني يفرغ كل هذه الشحنات وهذه الضغوطات على هذا الإنسان اللي ينتظره في البيت ويشتاق إلى رؤياه.
هذه نتيجة الشارع.
نتيجة الشارع. طبعا هو لا يعرف المستقبل، ما لماذا هذا الانفجار الكبير لأمر قد ما يستحق. وهو لا يدرك حجم الأثر السلبي الذي يتركه على هذه المسكين لا تستقبل أو ابنه أو بنته أو غيره من أفراد الأسرة.
جميل. يختلف يا دكتور السائق القابض على المقبض القيادة عن المرافق له في الأثر النفسي؟
هو يعتمد بالدرجة الأولى على نفسية الإنسان الذي هو في السيارة. قد تجد أحيانا من هو في صحبة سائق السيارة متوترا أكثر من السائق نفسه. فلا شك أن السائق هو في تحت الضغط لأنه يحتاج يعني يركز ويدقق في كل هذه المؤثرات الخارجية والداخلية. لكن إن كانت شخصية الذي بجانبه برفقته من النوعية المتوترة القلقة قد هو يتأثر بمثل ما يتأثر السائق. يعني معروف إن كنا ردنا نضرب مثال حتى يعني يتضح المقال، الذي يدخن السيجارة فعليا يتأثر تأثير مباشر،
صحيح،
ولكن الذي بجانبه ويصحبه في سيجارتين أو ثلاثة إلى عشرة قد تكتمل له تدخين سيجارة كاملة في نهاية الجلسة.
يا لطيف.
فإذا لا يسلم لا شك الذي بجانب هذا المدخن من أثر السيجارة. نفس الشيء نقوله، لا يسلم المرافقون لهذا السائق من الضغوط والأثر الذي يحصل نتيجة الازدحام والسرعة غير القانونية والتسيب وغير المسؤولية في قيادة السيارة من بعض سائقي السيارات الله يهديهم. يعني
جميل جميل، يعطيك العافية سيدي الكريم. كان هناك في إحدى الحلقات دكتور سائلة اتصلت وذكرت بأنها يعني ابتداء لا تستطيع أن تقوم بالاتصال أو زيارة طبيب نفسي، تحس أنها في مرحلة خطرة جدا، تقول أنا أكلم نفسي، أمضي أوقات طويلة دور حول نفسي، حول البيت، حول أجلس منفردة فترة طويلة من الزمن. هي شابة تقريبا في 25 إلى 30 من عمرها. ياريت إذا كانت تسمع الآن تتابع الحلقة يعني تعاود الاتصال لأخت الكريم، لأني وعدتها أنا إن شاء الله تعالى نعرض على المختص نفسي في تلك في هذه الحلقة.
هي كم عمرها؟
قريب من 30.
متزوجة؟
لا غير متزوجة، ذكرها.
تدرس، تعمل، إيش وضعها؟
لم تعطي تفاصيل في ذلك، لكن شدني فيها أنا يعني في حاجة وأنا لا تستطيع أن تقوم بزيارة طبيب نفسي.
يعني هل عدم الزيارة، عدم توفر المواصلات، أو هو عرف في البيت أنها يعني لا تستطيع أن تخرج أو ممنوعة من الخروج من البيت مثلا، أو هل هو تردد عندها أنها لا تستطيع مثلا أنها تتجاوب مع أن تفصح نفسها أو أنها تفسر موضوعها؟ يعني يعتمد وش اللي عندها الأخت الكريمة.
يعني أنا كنت طلبت منها في ذلك الوقت أنها تتواصل مع البرنامج حال كون الضيف، لأن كان الأخصائي الاجتماعي معنا، حول إذا توفر الطبيب النفسي. فأنا عرضت إجمالا يعني، ولعلها إذا كانت تابعنا
إيه نتمنى لو حصل أنها اتصلت الليلة نستفسر منها ونسمع. يعني قد تكون هي تعاني من توتر. قد هذا التوتر إما له سبب أنه قلق، نوع من القلق، أو كان يقول لك سبب الاكتئاب، أو قد يكون له علاقة بطبيعة شخصيتها. الشخصيات الخجولة، الشخصيات القلقة عموما يظهر عليها التوتر وعدم القدرة في الإفصاح عن النفس بشكل جيد يؤثر عليها.
يعطيك العافية دكتور. أستاذنك معي موضي من القصيم، تفضلي أختي موضي. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي يا أختي الكريمة.
لو سمحت ممكن أسألك
سؤال؟ ممكن، تفضلي.
لو سمحت لي دكتور، أنا كنت أول يعني الحمد لله عادي طبيعية، يعني ما أخاف من أي شيء زي كذا، لكن بعد فترة شفت موقف زي كذا وصرت يعني أخاف من أي شيء وعلى طول أتعب.
وش الموقف يا أختي؟
شفت يعني طالبة كانت عندنا يعني كذا طاحت وانزعجت بسرعة زي كذا، بعدين كنت صرت يعني خلاص أخاف من أي صوت، أخاف من أي شيء زي كذا. أنا بشلون
يعني أنت معلمة؟
لا أنا طالبة الجامعة.
طالبة في الجامعة.
أي.
أنت تقولي تعملي فين الآن؟
أدرس.
تدرس وطاحت طالبة وأنت من ذلك اليوم وأنت تخافي من إيش بالضبط؟
يعني أسمع صوتك كذا، شيء طاح، شيء أي كذا، هطلع أخاف وأنت ذكر.
أي. والأخت هذه لما طاحت يعني فقدت الوعي فقط، أو أنها يعني إيش بالضبط، شو اللي حصل لها بالضبط في النهاية؟
لا إيه طاحت بدل ما بيشاله وزي كذا خلاص.
طب أنت يتكرر عليك هذا المشهد في الأحلام أو في اليقظة إذا بالذات دخلتي بنفسك تفكري في هذا الموضوع؟
كان بالبداية كذا حلم بذي كذا لكن بناي خفت شوي لكن أنا بفت نفسيا يعني.
أي أصبحت كل ما تسمع صوت أو شيء يشبه الطيحة تخافين وتنزعجين.
أيه.
لا واضح.
يعطيك العافية أختي. شكرا مضي. حور معنا تفضلي من الرياض. حور من الرياض السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي الكريمة.
لو سمحت أنا عندي مشكلة.
نعم.
إني لذيت أتكلم ولذيت أحكي كذا جد يعني قدام اللي كنت مناسبة وكذا يعني أخاف ما أقدر أتكلم زين أخاف إني يعني أقدم كلمة وأخر كلمة. يعني أنا حس عندي يعني شخصيتي مهزوزة شخصيتي ضعيفة وبعد يعني حتى أهلي بالبيت والذي تتكلم كذا يقولوا لي أنت يعني فاشلة أنت يعني ما تعرفش أنت تتكلمين وكذا.
لا.
ولو صارت مشكلة بالبيت يعني كبيرة أجي أطق إخواني أطق خفيف يعني ما أطقهم طق قوي وما أدري يعني فيهم.
طيب كم عمرك حور؟
كيف؟
كم عمرك؟
22.
22 ها؟
ايه.
طيب
وجيت اتكلم يعني اذا تكلمت يعني عند عن كلام واقول يا ليتني ما تكلمت كذا يعني انت مهزوز شخصية.
نعم.
طيب.
نعم
يعطيك العافية اختي حور شكرا لك. ام هاجر معنا تفضلي. ام هاجر معنا. طيب منار اختي منار السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي.
أنا دكتور أحب مشاهدة التلفاز دائما طبعا قناتها بشكل دائم يعني مدمنة التلفاز ما أحب أتركه أبدا أحسه هو مصدر سعادتي وأحيانا لما يتعطل أجلس أبكي وأعصب وهل يقولوا لي أنت مريضة وزي كذا هل هذا يؤثر سلبيا على حياتي؟
إيش أغلب مشاهداتك في التلفاز؟
كذا أحب البرامج الحوارية يعني طبعا كل البرامج.
يعني عندك قنوات مفضلة عن 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 بعض؟
طبعا عندي باقة قنوات المجد.
باقة قنوات المجد. طيب وانت تدرسي او ايش وضعك بالضبط بقية؟
لا لا متخرجة من الثانوية وما كملت طبعا.
اها طيب
بس هذا يعني يؤثر على حياتي سلبيا.
وعندك اي مسؤوليات محددة في البيت؟
لا.
يعني انت غير محتاجة او الاهل غير محتاجين او انت مقصره
يعني في مساعدات بسيطه يعني في البيت مش كثيره يعني
في عندكم من يعمل في البيت يخدم وكذا
يعني طبعا اخواتي وزي كذا يعني نحاول مش شغلات كثيره يعني.
ايوه طيب يعطيك العافيه منار شكرا. ام محمد السلام عليكم. محمد معنا. ماريا تفضلي. اختي ماريا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت انا عمري 37.
نعم.
ويوم كان عمري تقريبا 15 طلبت من واحده من الداعيات كانت تغسل الموتى حبيت اني يعني احضر تغسيل يعني للعظه والعبره. نعم. فرحت حضرت مره واحده عادي المره الثانيه خلاص بعدها إلى الآن أي محاضرات واضية عن الموت أتخوف منها ما أحبها لما أشوف في الشارع لافتة مغسلة موتى ما أحب أناظرها يعني أي سوالف في المجلس عن مات فلان مات كذا أتخوف منها يعني دايمي هاجس يعني ما هو الحمد لله شيء متعب لكن مرة وأنا في النفاس مات قريب لي بحادث فقعدت لي 6 شهور وأنا أخاف إذا ركبت السيارة وكذا لكن الحمد لله تحسنت بس ما يعني من عقب حضوري تغسيل التغسيل هذا يعني الظلام ضايق منه.
إيش فرق التغسيل الثاني عن الأول؟
ما أدري ما أدري مع أنهم كلهم ميتات طبيعية يعني
يعني هل شفتي شيء صوتك أو سمعتي؟
ما أدري، بس الثاني اللي كان أثر في نفسي كانت حاضرة معي وحدة وتضايقت، قالت يعني ليتني ما حضرت وكذا، هل له دخل؟
طيب تسمعين إجابة يا أختي ماريا. شكرا. أم شاري السلام عليكم. أم شاري السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي بارك الله فيك. تفضلي.
عليكم السلام.
تفضل يا أم شاري.
ممكن نكلم الدكتور؟
ممكن، الله يحييك.
أنا بالله يا دكتور أنا تعبانة نفسيا في لي مدة 4 سنوات أو 5 سنوات أنا تعبانة. ما أنا في الليل ما يجيني نوم في الليل ولا يجيني قلق ويجيني مرض في صدري وفي كتوفي وفي رجلي ويدي اليسار في القلب.
وملازمك يوميا هذا الأمر؟
أيوه معي يوميا وليليا معي دائم مستمر.
كيف شهيت الطعام معك؟
لا والله الحمد لله.
يعني تاكلي برغبة أو بس لأنه لابد تاكلي وتعيشي يعني؟
لا والله أكل برغبة الحمد لله.
أي فإذا بس مشكلة النوم والقلق والآلام اللي، هل أنت تعتقد أنه قلة النوم بسبب الآلام اللي تتعاني منها؟
والله أني ما أدري، يجيني قلق ما يجيني نوم.
أنت في حاجة مشغلة بالك؟ أولادك أنت متزوجة؟
أي متزوجة.
عندك أولاد؟
الحمد لله عندي أولاد وبنات الحمد لله.
الله يبارك لك فيهم. في أحد منهم مشغل بالك أو زوجك أو العيال؟
لا والله يمكن زوجي، يمكن بيني وبين مشاكل، يمكن مني هم مبطي بس العيال الحمد لله يعني ما بيني وبينهم شيء. بس يا دكتور أنا مرة تعبانة نفسيا وتعبانة.
نعم. سبق لك أنت شفتي أحد ولا ما تابعت عند أحد؟
لا والله.
طيب
يعطيك العافية مشار. شكرا. أم عبد الرحمن معنا، السلام عليكم.
أيوة
تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رسالة
ممكن أكلم الدكتور؟
ممكن تفضل. الله يحييك.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي لو سمحت، مشكلتي أني أنا متزوجة لي 5 سنوات وماني متفاهمة أنا وزوجي.
أي نعم.
أيوة زوجي مريض صرع ومن مدة 3 شهور صار علي حادث وأنا معاه بنفس السيارة.
أيوة.
وصبت كسر وللحين وأنا أكلمك ما أمشي على رجلي.
أيوة.
وهو سليم سبحان الله، ما جاء شيء من الحادث، والسبب هو لأن جت النوبة أثناء قيادة السيارة.
أي نعم. أولا أي نعم. أيوة. اتفضلي اتفضلي.
وعندي 3 أولاد من عنده وللحين لا الحين مشاكلنا كثيرة. لكن المشكلة الجديدة الحين أنا أعلق كل حاجة الكسر عليه. أنت السبب.
نعم. أولا أتمنى لك الشفاء العاجل وأنك إن شاء الله مأجورة على ما أصابك. سؤالي بس لك، أنت قلتي غير متفاهمين، إيش الموضوعات اللي أنتم غير متفاهمين عليها؟
دكتور زوجي عصبي جدا على أي شيء وكثير الخطأ يعني في حقه، يعني يتخلص بألفاظ.
أيوة
هذه يعني، وأنا موظفة.
أيوة.
أعلى منه في الشهادة وحس هذا فارق بيني، معناه أنا ماني محسسته بالفرق. ويعني أنت
تحسين يا أختي، أنت تحسين الآن إنه في فارق ولا ما في فارق؟ أنت تقول أنا أعلى منه.
أنا حسيته بالفرق لكن هو حاطها في.
لا كأني أحس إنه من خطابك من كلامك كذا إنه والله أنا أعلى منك وظيفيا وكذا، وبالتالي يعني ماني ما حتى وأنا بهالشكل ماني محسستك بهذا الأمر، صح ولا لا عبد الرحمن؟
أنا ما محسسته، بس هو يقول يعني إنك أنت يعني لدرجة إنه قاعد يكمل دراسته.
ممتاز، إيجابي هذا والله. إيه
قاعد يكمل دراسته حتى يصل إلى يعني إلى مرتبة متساوية.
أنت داري قبل إن فيه الصراع هذا ولا مرض
لا لا حصل لا بعد؟ لا ما كنت أدري. بعد الزواج.
من بداية الزواج كان فيه الصراع هذا؟
أيوة.
كل المشاكل تحسينها من أنت من الصرع هذا إنه موجود يعني، وإلا في أشياء ثانية ليس لها علاقة؟
أنا مؤثر عليها ونفسيته مؤثر عليها المرض هذا، يعني أحس يعني يحس عيب فيه يعني.
شكرا. في سؤال دكتور؟
لا بس يعني موضوع إنه أنت الآن تعملي كم ساعة تعملي خارج البيت؟
معلمة.
طيب ويعني من يقوم بالعمل وقت ما انت يعني في العمل خارج البيت؟ الخادمة. وهل سبق لكم أن تكلمتم أو أحد أسباب القضايا اللي بينكم إنه والله البيت والأولاد ورعاية الزوج وكذا؟
ما في مجال التفاهم بيننا، أي التفاهم يثير غضبه ويطلع.
طب لما يثير غضبه إيش يتكلم؟ إيش الموضوع اللي دائما يسيطر على النقاش بينكم من جهته هو؟
من جهته هو إذا تناقشنا في موضوع المال مثلا، من يصرف على البيت، من يصرف على المال والمال. أنا أحس في حاجز كبير المال، يعني الإنفاق وكذا.
مرتبين أنتم أموركم في الأمور المالية كذا قبل؟
ما في تفاهم، يعني ما يعطيني مجال التفاهم نفس ما قلت يا دكتور.
طب هو تتوقع يسمعنا الآن؟
لا مو موجود في البيت.
ممكن أنت مسجل الحلقة اليوم؟
لا.
ممكن تشاهد في الإعادة يعني إن شاء الله تعالى.
صحيح. طيب إن شاء الله.
يعطيك العافية أم عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. يا حنان معنا، تفضلي. أروى تفضلي.
ألو.
تفضلي أروى، هلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك أنا من القصيم، لو سمحت أنا عندي أخوي عمره 5 سنوات يخاف يعني الاستحمام، يعني لو راح الحمام يعني يصيح، يعني ما لازم أحد يعني يخاف، يعني ودي كيف يعني. والروضة يعني ما يبغى يروح هو بالحاله، يعني يصيح لازم أحد معه، يعني يخاف من حنابه كذا يوم ثم من بكرة، يعني ها يعني قال لا لازم أحد معي.
طيب الحمام هذا شيء جديد عليه ولا من يوم ما وعيته وهو يخاف من الحمام؟
لا يعني دايم يصيح ويصرخ.
طيب
يعني ما يبغى.
ابشري ابشري، شكرا لك. ام احلام تفضلي. ام احلام معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي ام احلام.
ممكن اكلم الدكتور؟
ممكن، تفضلي.
دكتور لو سمحت، أنا متزوجة وبيني وبين زوجي مشاكل. المشاكل الأخيرة طبعا تتعلق في النت. يعني أنا كشفت على أشياء مو كويسة للأسف، إنه هو يدعي الالتزام وصبت بصدمة عنيفة. يعني صار المشكلة هذه تقريبا لها 2 أو 3 شهور وإلى الآن ما زلت متأثرة بهذا الموضوع. يعني حاول أكثر من مرة هو يصلح الموضوع لكن ماني قادرة أنسى. حتى لما نصلح الموضوع الحين وأقول له خلاص نسيت، أرجع بعد أسبوع أسبوعين أفتح الموضوع من جديد، ماني قادرة. يعني أحس عندي رغبة أن يصارحني بكل حاجة صلحها، يعني كويسة ما هي كويسة أبي يقولها لي.
يعني كأنك تقولي أنك إلى الآن شاكة أنه مخبي أشياء وما قالها.
أنا متأكدة. يعني في أشياء أنا اطلعت عليها هو ما قال لي عليها، هو قال لي أنا بصارحك في كل حاجة أنا سويتها غلط، وفي أشياء كثيرة أنا شفتها هو ما قال لي عليها وقاعد يقسم لي ويحلف لي بالله، وما أدري أحس كل يوم أفقد الثقة أكثر وأكثر.
كم لكم متزوجين؟
صار لنا 6 سنوات.
بينكم ذرية؟
أيوة.
إيه الله يعين إن شاء الله. طيب
أنت إذا صارحك بعدينك دكتور
صدر،
إذا صارحك في قضية مع تحسين أن هذا يعني يكسبك الثقة، وإلا هذا هو أشبه ما يكون بجرعة يعني تعطيك سؤال آخر يعني؟
لا أنا يعني أنا نفسيا فعلا أنا أرغب إنه يقول لي على كل حاجة عشان أقدر أثق إنه فعلا صادق. يعني هو لو قال لي على كل حاجة شفتها أنا.
طيب يعني فرضا انه ما قالك على اشياء معينه، صارحك جزئيه من الحقيقه والاشياء هذه خلاص هو مقتنع تماما انه الاشياء هذه سيتركها، يعني ما هو بالضروره انه والله لابد انه يتجرد من كل شيء يعطيك الامور بشكل او باخر. يعني هل اذا وصل الى مساله المصارحه التامه فصل الخط؟ طيب اشكر ام احلام، تسمعين اجابه كامله. هذا سؤال كثير يتردد دكتور.
هاي ابشر ان شاء الله.
ام عبد الرحمن تفضلي.
لازم وقت
أم عبد الرحمن فصلت، يلا أعود لك يا دكتور. الله يعطيك العافية. الأخت الكريمة يعني موضي من القصيم، يعني كانت عادية وشافت موقف، يعني طاحت عندهم بنت وسقطت بنت صريعة في المدرسة، وبعد ذلك صارت يعني تخاف من أي شيء يطيح حولها، أي صوت عالي، تسأل هل هذا يعني يؤثر على شخصيتها؟
سؤال موضي له علاقة يعني بشكل أو لآخر بسؤال مارية اللي هي قالت 37 سنة طلبت من إحدى الداعيات حضور غسيل موتى.
نعم.
نوعا ما في بينهم تشابه. هذا يعرف في الصحة النفسية بالصدمات، يسمونها الصدمة. الإنسان يعني يفاجأ بموقف ما، وفي ذلك الموقف لأسباب قد يطول شرحه في هذا الموقف الآن، يتعلق في ذهن هالإنسان اللي شاهد ذلك الموقف اللي تعرض له، إما هو شخصيا وقع له أو شاهد وقع لأناس آخرين، يرتبط في ذهنه بالكرب، بحاجة يسمونها الصدمة بعد الكرب. فصار فيه كرب، صار فيه فاجعة أو أمر عظيم مهول نتج عنه صدمة في النفس. يبقى هذا الأمر متعلق بالتفكير ويرتبط بالمشاعر، ويظهر للإنسان في يقظته في منامه أحيانا ينسى أو يبدأ ينسى، ثم يذكره بتكرار موقف مشابه مثل ما ذكرت. يعني أي طقة في الأرض طيحة تذكرها على طول بسماع ذيك البنت اللي طاحت. يعني قد يسأل المشاهد والمشاهدة، طيب ما كلنا نطيح والعيال يطيحون، أكثر من يطيح،
صحيح.
لماذا تلك الأخت نموذي بالذات يعني حصل لها هذا الأمر
واستمر معها؟
فهي طبعا السؤال لماذا، أنا لا أستطيع بدون معرفة تفاصيل أخرى ليش موضي بالذات، لكن اللي أستطيع أجاوبه أن موضي كان عندها استعداد أن تتأثر بهذا الصوت، ويشكل لها من ناحية ارتباط سلوكي معرفي بأنه هذا الصوت، هذه الطيحة تساوي خرعة، فجعة، خوف، ثم ترجم في اللاوعي بأنه هذا الأمر على طول مؤثر لها، ويظهر كل مرة وأخرى إما بإحساس حقيقي أو بمؤثر مشابه للإحساس الحقيقي، يترجم بمشاعر الخوف، بالضيق النفس، النفضة ممكن تكون، زيادة سرعة ضربات القلب، تعرق اليدين، البرود في الأطراف. ثم يتطور الأمر إن الأخت موضي وغيرها خلاص ما تحب أي شيء يذكرها بهذا الأمر، فإن كان هو مكان الذي شاهدت فيه الأمر ما تروح لهذا المكان. إن كان والله سيرة الموت تذكرها بالموت والغسيل، الأفضل لا تذكروا لي أو تذكروا أمامي قضايا الموتى والغسيل الموت. والموت حق ويتكرر علينا في آيات القرآن، إذا قرأت في رمضان حتسمع بالموت، فضروري. فهنا يعني ضروري أنها يعني يصير فيه علاج للفكرة الأصل اللي ارتبطت بذلك الموت.
وش العلاج الدكتور؟
علاج معرفي بالدرجة الأولى، يسمونه معرفي السلوكي، وعادة ما يقوم به مختصون، ثم أو بلاش نقول ثم، وفي بعض الحالات بالذات في المرحلة الأولى قد يكون هناك كورس علاجي دوائي يشتغل على تخفيف الآثار المصاحبة، وبالتالي يكون هنالك أثر إيجابي على التفكير اللي هو ارتبط بالحدث مع بعد انزال الحدث.
دكتور، تلاحظ في سؤال الأخت ماريا أنه ذكرت الأشياء اللي يعني مثلا وفاة قريب أو مغسلة موتى أو مقبرة أو حديث مجالس، لكن ما ذكرت مثلا حينما أشاهد أو أسمع خبر في التلفزيون.
يمكن هي نحن ما سألناها
يعني. نعم.
أي لكن لو لاحظت هذا يعني يستقيم مع ما ذكرته قبل قليل، مشاهدة ما يذكر أو سماع عما يذكر.
طيب فرض أن ما يأثر عليها في التلفزيون، بس الأمور الواقع القريبة التي ممكن تمر فيها أو تدخلها أو تشاهدها،
يبقى أن هنالك ارتباط أصبح بين فكر في ذهنها، لأن طبعا هي ما قالت أنا ما أدري إلا هم، بس تأثرت الأخت اللي معهم وتخرعت، لعلها ذكرت أشياء وقتها ماريا كانت متحفزة قمة التحفز، يعني كانت مستعدة
للقبول، يعني
لقبول المشكل. فلما سمعت الكلام المخوف ارتبط في عقلها أن هذا الأمر مخوف، بينما هي في المرة الأولى والعادة في المرة الأولى والتجربة الأولى، صحيح، هي الأخوف،
صحيح.
بس لأن في ذلك الموقف وهي في قمة التحفز سمعت المخوف، كلام المخوف ارتبط، فأصبح عندها مثل العقيدة يعني ترسخت وارتبط معها مشاعر. كل مرة تخاف لسماع أحد بيموت أو مات أو سمعت بصوت حادث أو كذا أثارت هذه المشاعر، كل مرة تثار هذه المشاعر تدخل في حلقة، يعني ترتبط بحلقة أخرى وثالثة وعاشرة ومئة، فمثل الدوامة.
على مستوى شخصي كيف تعالج نفسها أخت ماريا والأخت الموضي؟
على مستوى شخصي قد يعني ما يكون أنا أقول ما أقول أنه صعب، لكن أتمنى لو فهموا علينا كيف هذا الارتباط حصل لابد من فك الارتباط. يعني القراءة الإيجابية في موضوع الموت إنه حق، وإنه بدل ما أننا ننشغل بأننا سنموت ونخاف من الموت، طب نستعد للموت.
يا سلام.
مثل الامتحان، كونك تذكر الحين عندك امتحان تخاف تتحفز، لكن إذا قلت والله أنا عندي 10 ساعات يمكنني أني أركز وأدرس تماما وأستعد، والباقي على الله سبحانه.
يعطيك العافية، كل شيء على الله سبحانه وتعالى. يعطيك العافية دكتور حور من الرياض، يعني ما تستطيع تتكلم. أيوة. شخصية تحسنا مزوزة. نعم. تسمع عبارات يعني قاسية، أنت فاشلة.
أيوة.
تندم أحيانا على بعض الكلام والتصرفات.
طبعا مشكلة حور فيما ظهر لي من كلامها أن هي تعاني أصلا من الخجل الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي. زاد من حدة هذا الموضوع للأسف سوء تناول أهلها للمشكلة هذه. يعني هم يزيدون إيش المشكلة مشكلة. فضروري من الأخت حور أنها يعني تفهم هذا الموضوع، تقرأ فيه من خلال المواقع المفيدة في هذا المجال، وتعالج هذا الموضوع من خلال ما نسميه بالعلاج السلوكي. وعلى الأهل، وأتمنى أنهم يسمعون الآن، أن يدعموا حور لأن يزيدوا من معاناتها، فيخلق لها فرص التعبير عن النفس بكل طمأنينة. ممكن تبدأ في مجتمعات صغيرة، يعني من خلال الجيران والمعارف تأتي حور تقدم الشاي، تجلس معهم، تفتح موضوع، تتشارك معهم في طرح الموضوع وتداول ومناقشته. أتمنى لو أنها خرجت من تلك الجلسة بثقة، هذا يعتبر انتصار رقم واحد، وكل مرة سيعزز الانتصار ثقتها في نفسها.
جميل جميل، يعطيك العافية دكتور. منار تحب مشاهدة التلفاز بشكل كبير جدا، يعني حتى أهلها يعني لاحظوا هذا الأمر وقالوا يعني الأمر ما يصل لهذه المرحلة. أنت في مرحلة يعني تسأل تقول هل أنا مريضة؟
قديما كان يعرف نوع واحد من الإدمان اللي هو إدمان إيش؟
مخدر.
المخدرات والمؤثرات المعقلية. الآن أصبح عندنا إدمان التلفزيون، إدمان البلاك بيري، وإدمان وش تاني،
كل التواصل،
كل أنواع التقنية الجديدة،
إدمان تسوق ذكور.
ممكن غلط الحين. فهذا نوع من الإدمان، وإن كنا يعني لا ندرسه وندرسه بالطريقة اللي نحن نعرفها في الإدمان. أنا سألته وش اهتماماتك في غير يعني في غير مشاهدة البيت، إيش لك من مسؤولية في البيت؟ وأسفت إن أعرف إن ما عندها أي مسؤولية. فإذا هنالك مشكلة مشتركة ما بينها، يعني الأهل يلومونها في كثرة مشاهدتها للتلفاز، لكن أين هو دورهم منذ الصغر في شغل وقت منار بالمفيد غير التلفزيون؟
جميل.
نعم.
أم شاري تقول أنا تعبانة، فيني يعني آلام في الأطراف، ما تنام، يعني تحس بقلق شديد لها. ذكرت بأنه ليس لديها مشاكل، يعني شهيتها جيدة للطعام،
إلا مشكلة واحدة ذكرت أنها على طول في خلاف مع زوجها
قديم، وكان ما أثر فيها.
بس يعني ما ندري يا أبو
يعني ما ركزت عليه بشكل كبير. يعني
هذا اللي بيحصل أحيانا، نحن يعني عندنا افتقار لتوصيف المشكلة من جهة، وأيضا ضعف في ربط الأمور ببعضها. نساءنا الله يعطيهم يعني الله يجزيهم عنا كل خير، يعتبرون من أعظم النساء في مسألة التحمل، تحمل الأزواج، والوحدة منهم يعني ما لي بينطق جسمها بالنيابة عنها لا تعترف بأن زوجها مثلا قد يكون مقصر. نعم. فجسمها عمال إيش بالنيابة قاعد يقول لها تراك تعبانة، لا تنام، تشتكي من آلام متعددة في الجسم. عادة النساء إذا اشتكت من آلام جسم غير مبررة من خلال فحص إكلينيكي سريري، في الغالب يكون له ارتباط نفسي، فقد تكون مكتئبة، قد تكون قلقة، أنواع القلق المختلفة، قد تكون نتيجة ضغوط سواء مع الزوج بسبب تربية الأولاد أو إلى غير ذلك. فأنا أنصح أختي أم شاري أن تراجع طبيب أو طبيبة نفسية، بحيث أولا نقف على وش طبيعة الآلام والأعراض، اثنين نعالجها بمعالجة أيضا أسبابها، قد يكون الزوج أحد الأسباب.
جميل، بارك الله فيكم. عبد الرحمن متزوج من 5 سنوات، تقول أنا ماني متفاهمة مع زوجي، من 3 أشهر حصل لهم حادث وأصيبت بكسر بسبب إصابة هذا الزوج بنوبة صرع، وحست بأنها كانها تحس بتأنيب الضمير تجاه هذا الأمر، أنه حصل لها بسبب هذا الزوج هو المتسبب فيه، تذكر له دائما أنه متسبب فيه. ذكرت أنه في أشياء سابقة بينهم، مشاكل في مالية بين الزوج وهذه، تقول أنه عصبي جدا، ترفض علي.
طبعا أم عبد الرحمن مشكلتها وحدها تحتاج الحلقة كاملة، لكن لو أردنا نقف عن محطات مثل ما تفضلتم أستاذ أحمد، المحطة الأولى غير متفاهمين، ترى هذه الكلمة مهمة. المحطة الثانية إنه هو مريض بالصرع، وبمعنى آخر من يعني بي بي يعني بوقوفنا مع الحادث السيارة الأخير، هي تقول إنه غير مسؤول يسوق وهو عارف إنه لا إنه ممكن يتعرض النوبة، والدليل هذا انكسرت رجلي وهو سليم خرج ما فيه شيء، وتلومه على هذا الأمر. آخر ما ذكرت أن بينهم اختلاف في قضايا الإنفاق، وهنا يأتي سؤال كبير.
ذكرت أنها متعلمة أو يعني.
أي ولا شك هذا، نعم شكرا لك أستاذ أحمد ذكرتني فيها، أنها هي متقدمة عليه بالشهادة العلمية. هنا يأتي سؤال، طبعا تمنينا لو تكلمنا أكثر مع الأخت أم عبد الرحمن ويمكن نسمع من الزوج في نفس الوقت. أنا السؤال اللي طرأ على بالي، لمن القوامة في البيت؟ يعني من حقيقة، أنا ما أدري إذا كانت المرأة متعلمة ومتقدمة على زوجها وعندها مصدر مالي ولكنهم غير متفاهمين، قد يكون أحد أسباب عدم التفاهم أن القوامة غير واضحة في البيت،
في تنازع للقوامة
بالضبط. أيضا قد تكون هناك مشكلة أخرى، الفروقات الوظيفية والعلم والمعرفة، وقد يكون أيضا فرق اجتماعي.
تسمح لي دكتور عند هذه يعني أنا كثير من يعني تثير صراحة تثيرني قضية الفروقات، يعني أنا أحس أنه ما هناك فروقات يعني بمعنى صحيح، فروقات كبيرة جدا بين شخص مثلا بكالوريوس ودرس في مدرسة وبين أخي مثلا مع ثانوية وموظف في دائرة حكومية مثلا أخرى، أو زوج مثلا مع ثانوية وموظف، يعني ما هناك كالفروقات اللي والله الإنسان يعني يشعر بالاستعلاء مع شريك حياته أو مع أخيها أو مع جاره، كلها أمور يعني فروقات بسيطة، يمكن الإنسان ليس لدي شهادة جامعية لكن يفوق الإنسان بأخلاق بمعرفة بسعة بال بأشياء معينة. ليش احنا نركز دائما أنه والله أنا حصلت على الشهادة، بمعنى أنه أحيانا يعني تستضيف دكتور مع أستاذ مثلا ويتحدث حديث، وتستضيف شخص مع بكالوريوس ويتحدث ما شاء الله حديث جدا رائع، في الفروقات هذه تصور أنها نسبية وما هي ذات بال، يعني ممكن الإعلام ركز عليها والمسلسلات ركزت عليها بشكل كبير
والعرف ركز عليها. يعني أنا أتفق مع
أنا أريد نفسيا رؤية نفسية أنت تعطيني إياها.
أي ما هي النظرة أو الواقع النفسي، أنا ما بسمي نظرة، الواقع النفسي نتيجة الفكر سواء الذي ورثه الإعلام أو قرره العرف أو اصطلح عليه الناس فيما بينهم. فأنا أتفق معك نظريا في أنه الإنسان بأخلاقه بمكتسباته وليس بالشهادات المعلقة على الحائط. لذلك أنا دائما يعني أذكرها في غير ما مجلس، هنالك نوعان من الكليات أو المعاهد أو المدارس في الحياة. مدرسة نظامية اللي نمشي لها 6 سنوات ابتدائي وثلاثة متوسط وثلاثة ثانوي وبعدين 4 جامعي، وبين مدرسة الحياة اللي هي العمر كله. يعني قبل 50 سنة أباءنا وأجدادنا ما تخرجوا أغلبهم من جامعات، لكن قادوا الأمة. صحيح. الخير اللي نحن نعيشه هم من أولئك اللي ما عندهم شهادات. صحيح. نظامية.
صحيح.
لكن تخرجوا من مدرسة الحياة الأساس. فأنا أتفق معك كناحية تنظيرية، لكن الواقع أستاذ أحمد يفرض نفسه. اليوم النساء يشاركن في مجال العمل خارج البيت، فهل تنظر المرأة إلى الرجل على أنها معاونة له مكملة
أو ضد
وند؟ هنا لعلكم كما ذكرتم الإعلام للأسف يقوم بدور غير مشكور اللي هو إشعال حروب مفتعلة غير حقيقية. فأنا ما أقول بالضرورة أم عبد الرحمن هي تعاني مع زوجها، لكن أنا يعني من خلال أطروحة أو الوقفات اللي وقفناها معها يبدو أنه عندنا مشكلة، غير متفاهمين في قضايا القوامة
والمال
الإنفاق مستوى التعليمي، وأما الصرع فهو عبارة أوضح شيء في هذه المنظومة في هذه المشكلة. فتحتاج أم عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن أتمنى أنه يسمع لهذه الحلقة أن يجلسوا مع بعض ويضع النقاط على الحروف، وش بالفعل القضايا اللي نحن غير متفاهم فيها. الزوج المرأة والرجل إن كان متحابين حقيقة وباقين على هذه العلاقة لا بد يكون عندهم مستوى من الصراحة اللي والجرأة في محلها أن يطرح كل على يعني على الطاولة مشاعره ما يشعر فيه، ثم يصطلح ويصل إلى يعني إلى إلى حل مناسب للجميع. وهذا لعل يقودنا إلى سؤال قبل قليل كانت
تسمح لي دكتور، يعني وش لو أردنا أن نحل شخصية أبو عبد الرحمن وش تحلل؟
قد يصعب علي لأني ما استمعت منه.
طيب تسمح لي أنا أقول أشياء استنتاج أنا مشاهد، يعني أبو عبد الرحمن إنسان قوي شخصية بدليل أنه والله يعني مثلا واصل دراسته، إنسان يعني يقود السيارة وهو يعاني من هالأشياء، هذا معناته أنه يعني ما هو اتكالي، ما هو كان جلب سائق وقام بالمهمة، جريء في الوقت ذاته، لأنه طبعا عنده في مساحة من الحب، لديهم ثلاث أطفال، أتوقع أنه في عوامل مشتركة لكنها يعني نتيجة المشاكل هذه اختفت. أتوقع أنه عبد الرحمن ما استطاعت تتفاهم معه أو تعرف المفتاح المناسب لزوجي أبو عبد الرحمن.
يعني أنت قلت يعني أستاذ أحمد، وأنا يعجبني هذا الأسلوب، يعني زي ما نقول التحدي بالنقاش المحمود إن شاء الله، أنه قد يكون شخصيته قوية لأنه كمل دراسته. أتفق معك، إكماله للدراسة شيء جيد، شعر بالتحدي وهذا في حد ذاته كويس، لكن انه عنده صرع في يقود السيارة وانه يعني جريء. انا ممكن انظر له نظرة اخرى، انه والله ارعن انه ممكن يكون غير مسؤول، لانه يعرف انه عنده مرض الصرع، ومرض الصرع ما يستأذن، ما نقول ترى بعد ساعة بأسرع، مرض الصرع يجي فجأة.
طيب وكيف يحلون تعيشوا مع هالمشكلة هذه دكتور؟ مثل الصرع هذه سبب إشكالية، وش المخرج؟
المفترض وهذا موجود في يعني المفروض في المستشفيات او في المراكز الصحية المعتبرة، انه اي انسان يشخص بانه عنده صرع، طبيب الاعصاب لابد يحدد أهلية هذا الإنسان يستمر يقود السيارة أو لا. في غير بلد تجد طبيب الأعصاب يبعث برسالة إلى إدارة المرور على حسب إيش ارتأى أو إيش ظهر له. فإذا قلنا مثلا والله هذا الإنسان نوع الصرع اللي عنده من الذي لا يرجى برؤه، يرسل برسالة يقول لا يسمع أو أوصي بعدم السماح لفلان بقيادة السيارة.
جميل.
بالتالي تنتهي المشكلة.
يعطيك العافية سيدي الكريم. أنا أشكر الأخت الكريمة، أشكر كل الأخوة. أروى من القصيم أخوها 5 سنوات يعني يخاف من الاستحمام،
وأيضا تعبانين معه في أنه يمشي للمدرسة. واضح أنه أخوها من هذين المثالين، وقد يحتاج إلى يعني مزيد من الاستفصال والاستفسار، أن أخوها يعاني من الخوف المرضي. الخوف المرضي الذي ظهر في خوفه من الذهاب الحمام قد يكون ارتبط بشيء معين، والنوع الثاني من الخوف أيضا وهو نوع من القلق اللي هو الخوف من الانفصال. الموضوع سهل إن شاء الله، بس يحتاج له إلى تدرج سلوكي وتعاون على المدرسة في كلا الحالتين.
جميل. أم أحلام يعني متزوجة 6 سنوات، كانت أمور طيبة حتى اكتشفت قبل فترة، قبل شهرين، أن زوجها يعني له ممارسات سيئة في النت، كشفت عن أشياء يعني ما هي طيبة.
نعم.
تقول أصبت بصدمة عنيفة، يعني ما حتى الآن كلما أردت أن أنسى هذا الموضوع عاد مرة أخرى لهذا الأمر، تطلب أن زوجها يصارحها. نعم. فيما لديه من أمور سيئة حتى يرتاح بالها.
أنا أقول لأم أحلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بزوجك ويعافينا وإياكم جميعا وجميع المستمعين والمستمعات من أي فتنة ظهرت أو بطلت.
نعم.
ولا شك أن النت والتلفاز وجميع وسائل الإعلام على ما فيها من جانب خير كبير وفائدة للناس، إلا أنه فيه أيضا جانب مظلم كما لا يخفى على المشاهد والمشاهدة الكريمة. والرجل ابتلي وهو إنسان، هي ذكرت أنه عليه سمات التدين. الإنسان ليس بمنأة ولا عنده مناعة من الخطأ، وأخطأ من هو أعظم من زوجها، ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون. فأنا أنصحهم أحلام حتى تخرج من دوامة عدم الثقة. هي إلى الآن فيما ظهر لي أنه لم تتحصل على الحقيقة كاملة، وبالتالي هي لا زالت تعيش في دوامة الشك، بالتالي لن تستطيع أن تثق في زوجها مرة أخرى، وبالتالي يترتب عليه محبتها له وارتباطها به والتعامل معه التعامل الحسن إلى غير ذلك من الأمور.
لا بد تحصل على الحقيقة، يعني نعم. الاعتراف الكامل يا دكتور.
هنا سؤال وأنت سألتها مشكورا، أنه هل لا بد أنك تحصل على، يمكن زوجها من باب مراعاة لمشاعرها، يمكن السكوت عن كثير مما أخطأ فيه وتاب عنه توبة إن شاء الله نصوحة أفضل من أنها تكتشفه وتطلع عليه. أنا أتفق معك في سؤالك لها، لكن أنا أقول أم أحلام لم ينبغي هي وزوجها يركزان على الحقيقة الواقعية، بمعنى تعطي نفسها الفرصة في أن يعني تسمح تسامح زوجها وتغفر له. ربنا سبحانه جل جلاله يغفر في السماء، فما بالك بك أنت يا العبد الضعيف. ما الذي سيساعدها على هذا الأمر؟ أنا في قناعتي في اعتقادي هي مدى محبتها له سابق يعني قبل هذه الحادثة، ومدى ارتباطها به وبما بينهم من ذرية، عند بينهم أولادهم
ما
كان بينهم أولادهم، هم متزوجين ست أزواج ست سنوات. فأنا أقول عظمي هذا الجانب وحاولي أنك تجعلي في قلبك مساحة في أنك تغفري لهذا الإنسان، وعليك بالدليل المشاهد يعني سلوكه سواء الظاهر لك أو تصرفاته الدالة على سلوكه الباطن، لكن البحث إلى أعماق الحقيقة قد ما يكون في المصلحة. يعني الله ستر عليه واكتشفت جزء من ذلك، إن كنت اطلعت على شيء ولما بعد هو ما صارحك به اطرحيه بكل صراحة، بس يا فلان ما قلت عن كذا وكذا وكذا، وخلص قفلي هالباب إلى آخر ما وصلتم. طبعا عندك قرار إذا أنت تجدين أنه الموضوع يعني عظيم بدرجة أنه لازم يترتب عليه بعض الإجراءات ليكن.
هل هو عظيم دكتور؟ يعني بمعنى أنه يعني هل الإنسان يختزل في يعني هذه الشخصية الكبيرة وهذه الأسرة الكبيرة وهذا الإنسان اللي يعني جالس معه ست سنوات تختزله مثلا في قضية مواقع مشبوهة دخلها أو حوارات مشبوهة دخلها، وبالتالي يعني خلاص هذا الإنسان فاسد طبعاً ولا يمكن العيش معه؟
الحكم على هذه المسألة بالذات لابد أن يكون بناء على التصور التام للموضوع. نحن يبقى لسنا متصورين تماماً لتفاصيل الموضوع، لكن حسب ما طرح أنه والله دخول على مواقع. طب إيش حصل بعد الدخول في المواقع؟ يمكن ما سمعنا منها. قد يكون والله من تلك المواقع دردشة، من ضمن المواقع تبادل صور، صورة وصورهم ما أدري إيش اللي حصل بينهم. يعني عشان كده نحن نقول توضع الأمور بكل وضوح وصراحة، على الأقل فيما هي اطلعت عليه. ذكرت في سؤالها أني أنا اطلعت على الأشياء وذكر فقط جزء من هالأشياء، وبالتالي أنا لازلت غير واثقة فيه. أنا أقول ليش تخبي وتقعد تحرجيه؟ لا قل لي إيش باقي. طب ما تقولي له إياها، المفروض العلاقة اللي ما بينكم كبيرة بدرجة أنه قل شوف يا فلان الله يغفر في السماء، وأنا زوجك أحب لك الخير، إذا أنت تصارحني وهذا الأمور أنا اطلعت عليها 1 2 3 خبرني وش وضعك مع هالموضوع مثلا. هذه بداية. يحتاج كلاهما أن يكون عنده من الجرأة والصراحة، ولكن أهم شيء مرتبطة بمبدأ وإرادة الخير. يعني مو بالصراحة للانتقام.
طيب ممكن الزوج يقول أنا فعلا دخلت على هالمواقع عملت، لكن أنا في داخلي طيب، يعني ما نيتي نية لك، كذا أستكشف أشوف هالعالم الافتراضي هذا، أنا كأني في أمام يعني عالم افتراضي. يعني
مرة أخرى نحن لا نستطيع أن نعم يعني أن نفترض حتى نسمع منها ومنه، لكن لو قلنا مثلا أنه لا بالفعل دخل من باب الشهوة، من ذا الذي لا يخطئ؟
هذا انا اقول هذا الناحيه، انه في اشياء وناس يعني الله ساترهم، في اتوقع انه لا يوجد احد ما يعني سالم من عيب او معصيه او كذا، لكن الله عز وجل ستره
بالضبط،
ولو كشفت هذه الاشياء لما تعايش الناس مع بعض من البعض، وبالتالي الانسان يصير اكثر تسامح في هذا، خاصه اذا كان هناك مقومات اخرى جيده وجميله في الشخص، محافظة على الصلاة، حرصه على أسرته، حرصه على أولاده، تربيته، تبقى مثلا الأشياء هذه تعتل الإنسان في أي
هذه نقطة مهمة. لكن إذا نكمل هالنقطة ممكن إحنا ننصح لهم أحلام أنه يصير يعني إفصاح عن كل الأشياء اللي دارت بينهم من مواقع هي وقفت عليها، يعني لا تجعلها اختبار له، وبعد ما ينتهوا من المصارحة نبدأ نسأل السؤال الثاني، وش الدلائل العملية اللي تدل على انك يا فلان تبت من الدخول او يعني التورط في مثل هذه المواقع. فحيقول والله 1 2 3 اجراءات. انظري في الاجراءات، هل هي اجراءات مقنعه بالفعل، واقعيه جيده؟ ثم تنظر الى السلوك. يعني انا اتصور اللي مثلا مسرف على نفسه في الدخول المواقع، وسمعنا قصص كثيره منها من زوجات يشتكين ازواجهم او العكس وهو الاقل طبعا، تقول والله زوجي كان يجلس معنا، يتعشى معنا، يتونس معنا، الان حده ياكل العشوه وعلى طول في الغرفه ومقفل عليه الباب. لو قلنا هذا الانسان هو نفسه زوج ام احلام، ها قال انا خلاص تبت وبدات يعني تشوفه ان والله رجال رجع معنا، صار يجلس معنا 90% من وقته معنا و10% ما بين العمل وغيره مثلا. هل نصير في هذه اللحظه الحاله نقول لا هو لم يتب وانما يمثل وكذا وكذا؟ هنا نقول هذه مكابره ومعانده، ومصيرها للاسف قد يكون الى هدم هذا البيت.
جميل.
فالخطا وارد، لكن الصراحه هي بدايه الشفاء والمعافاه من هذا الابتلاء. اثنين، قدره المغفره والسماح.
جميل.
ومسامحه، ثم يعني العلاج بالدلالة.
يعطيك العافيه دكتور. نعم. خالد بن عوض بازيد، استشاري واستاذ الطب النفسي المساعد في جامعه الملك سعود، اشكرك شكرا جزيلا، اشكر كل الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شمر خطاك حان العمل، واكسر قيودك والملل، واقتل حياة من التفاؤل والمنى أغلى الحلل. لا تبتئس فالليل جاء، والليل يعقبه الضياء، اطلق طموحك وانطلق، وعبر مدارات الفضاء، واحيا الحياة.